أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى شرائط الوضوء. أخذنا الشرط الأول النية، والشرط الثاني طهارة الماء، والشرط الثالث إباحة الماء. الآن نأخذ إطلاق الماء. شنو معنى الماء المطلق؟ الماء المطلق معناه الماء غير المقيد بأي قيد. كلمة الإطلاق مو معناته تضيف شيء على الماء، معناته غير مقيد، يكون المعنى معنى عدمي. مرة تقول بأن مثلا فرق، بين الفرق، لما نبين الفرق بين الإنسان الفقير والإنسان الغني، الإنسان الفقير يعني عدم الغني، الفقر هو عدم الغنى. الفقير ما تضيف عليه شيء حتى يكون فقير، تسحب منه المال يصير فقير. الغني لا، تضيف عليه شيء فيكون غني. نفس الطريقة الفرق بين الماء المطلق والماء المضاف. الماء المطلق يعني غير المقيد بقيد، يعني عدم الإضافة، عدم المضاف. فالماء المطلق مثل الإنسان الفقير، والماء المضاف مثل الإنسان الغني، تضيف شيء على الماء فيكون ماء مضافا. فده لما نقول إطلاق مو معناه تضيف شيء على الماء، لا، أنت تسحب شيء من الماء. فإذا الإطلاق معناته عدم التقييد. فعندما نقول ماء مطلق يعني غير مقيد بأي قيد، مو مضاف إليه أي شيء. والماء المضاف هو ما يضاف إليه شيء فيكون ماء مضافا. لا يصح الوضوء بالماء المضاف. فإذا شخص يتوضأ بالماء المضاف يكون وضوءه باطلا، سواء كان متعمدا أم غير متعمد. إنسان الآن يتوضأ بماء يروح يصلي، بعدين يكتشف أن الماء كان ماء مضاف، يقول له وضوءك باطل وصلاتك باطلة. سواء كان ناسي، كان يعرف ونسي، أو أنه لم يكن يعلم بأن هذا الماء مضاف، بعد ذلك تبين أنه مضاف. هذا أيضا حتى لو لم يكن متعمدا يكون وضوءه باطلا. بالنسبة للإباحة شنو أخذنا بالنسبة للغصب؟ إذا شخص لم يكن يعرف أن هذا الماء مغصوب، توضأ بهذا الماء، بعد الصلاة اكتشف بأن الماء مغصوب، نقول له وضوءك وصلاتك صحيح. أما بالنسبة للماء المضاف لا، إذا اكتشف بعد الصلاة أنه توضأ بماء مضاف يكون وضوءه باطلا، لابد أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. فهذا الفرق بين الغصبية والإضافة. إذا شخص كان عنده ماءين، أحد الماءين مضاف والماء الثاني مطلق، شنو تكليفه؟ يقول ما أتوضأ بأي الماءين، أو أنه لا يستطيع أن يتوضأ بكل الماءين، يقدر يتوضأ بالماء الأول ويتوضأ بالماء الثاني ويصلي، حتما أحدهما ماء مطلق فيكون وضوءه صحيحا وصلاته تكون صحيحة. طبعا في هذه الحالة لا ينتقل إلى التيمم، تكليفه أن يتوضأ بالماءين. إذا كان عند الشخص ماء أحدهما نجس والثاني طاهر، هل يستطيع أن يتوضأ بكل الماءين أو أنه ينتقل إلى التيمم؟ يعني ينتقل للتيمم. فإذا نفرق بين إذا كان أحد الماءين نجس وإذا كان أحد الماءين مضاف، التكليف يختلف. في حالة النجس والطاهر التكليف التيمم، وفي حالة الإضافة والإطلاق التكليف أن يتوضأ بكل الماءين. هذا التفرقة نحاول نلاحظها بعد ما عندنا امتحان، يعني مشان سوينا امتحان تحريري على كل حال حتى نشوف الأخوان اللي راجعوا هذه المسائل. بعد إلا فيما بعد اللجنة الثقافية بعد يقترحون قضية امتحان على الأخوان مع شيء ثاني.
شيخنا بخصوص الماء النجس والماء الطاهر قبل لا ينتقل إلى التيمم يقدرهم ولا مو شرط؟
لا مو بالضرورة.
يكون عنده ماء يعني.
ما يدري منه تكليف أنه يبتعد عن كل الماء. الشرط الخامس من شرائط الوضوء طهارة أعضاء الوضوء. هل يشترط طهارة أعضاء الوضوء قبل الوضوء أو يمكن للشخص أن يتوضأ وأعضاؤه نجسة لكن يطهر هذا العضو النجس قبل أن يتوضأ؟ يعني إذا كان هناك نجاسة على اليد يبدأ بغسل الوجه حينما ينتقل إلى اليد أولا يطهر اليد بعدين يغسل اليد. يقول نعم لا تشترط طهارة أعضاء الوضوء قبل الوضوء. من الممكن أنه قبل أن يغسل هذا العضو أولا يطهر العضو بعد ذلك يكمل الوضوء. فإذا كان العضو نجسا يكفي أن يغسل كل عضو أو يمسح هذا العضو بعد تطهيره. نفرض أنه توجد نجاسة على الرأس هو يبدأ بالوضوء حينما يصل إلى مسح الرأس هنا يطهر الرأس وينشف طبعا ويمسح الرأس. فإذا لا تشترط طهارة جميع أعضاء الوضوء قبل الوضوء لكن تشترط أنه حينما يغسل هذا العضو أو يمسح هذا العضو يكون طاهرا. هنا نفرق بين كون الماء كر وكون الماء أقل من الكر. إذا كان الماء أقل من الكر يغسل يطهر هذا العضو بعد ذلك يغسل أو يمسح. لكن بالنسبة طبعا للغسل طبعا بالنسبة للمسح لابد أن يطهر. إذا كان الماء كر يعني الآن مثل الآن وضحنا بالحنفيات يقدر هو يضع يده تحت الحنفية العضو يكون نجس مع هذه الغسلة يطهر العضو قبل لا يمسح على العضو. فإذن أثناء ما هو يتوضأ ويغسل هذا العضو كجزء من الوضوء في نفس الوقت يتم عملية تطهير هذا العضو مع أنه غسلة الوضوء ولكن بهذه الغسلة يستطيع أن يطهر هذا العضو ويكمل الوضوء. طبعا في المسح يشترط تجفيف العضو قبل أن يمسح على هذا العضو. بالنسبة للماسح والممسوح يشترط أن تنتقل النداوة من الماسح إلى الممسوح. فإذا كانت هناك نداوة قليلة رطوبة قليلة على الرأس مثلا أو على القدمين لكن هذه الرطوبة لا تؤثر في انتقال الماء من اليد إلى القدم أو إلى الرأس في هذه الحالة يصح الوضوء. لكن إذا كان بالعكس الشخص يمسح القدمين ولكن الماء الموجود على القدم ينتقل إلى اليد في هذه الحالة يبطل الوضوء. فإذن يشترط أن ينتقل الماء من الماسح إلى الممسوح. إذا انتقل الماء من الممسوح أحسنتم شاء إلى الماسح في هذه الحالة يبطل الوضوء. الشرط السادس من شرائط الوضوء إباحة مكان الوضوء والإناء. يعني أن هذا الإناء الذي يتوضأ به لا يكون مغصوبا يعني ماخذا إما أن يكون ملكا له أو يكون قد استأذن من صاحب الإناء. وكذلك يشترط إباحة مكان الوضوء. المكان الذي يقف فيه الشخص يشترط أن يكون مباحا ما يكون مغصوب. يعني يقف في مكان يأخذ إذن صاحبه بأن يتوضأ في هذا المكان في هذه الحالة لا يكون مغصوبا. إذا كان مكان الوضوء أو إناء الوضوء ما عنده إلا هذا الإناء المغصوب ولا يوجد إلا هذا المكان المغصوب، فإذا كان الإناء منحصرا بهذا اللي مغصوب في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. طبعا على فرض أنه ماكو إناء ثاني ولا أكو حنفيات، إناء موجود فيه ماء، هذا الإناء يعتبر مغصوبا فلا يستطيع أن يتوضأ بهذا الإناء، في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. لكن إذا لم يتيمم خالف وتوضأ بالإناء المغصوب أو في المكان المغصوب يكون مأثوما ويصح وضوءه. إذن في الإناء المغصوب الشخص يتوضأ وضوءه صحيح لكن يكون مذنب، كذلك في المكان المغصوب أيضا يكون مذنبا ولكن وضوءه يكون صحيحا. ثم الشرط السابع عدم وجود مانع من استعمال الماء شرعا. إذا الإنسان يتضرر من الماء، بعض الأشخاص مثلا عندهم حساسية من استعمال الماء، اتصل أحد الأخوة يقول عندي حساسية مجرد ما أحط الماء على جلدي جلدي يبدأ يحرقني، مرض عجيب يعني على كل. قلت تكليفي شنو في هذه الحالة؟ تكليفي يتيمم لأنه يقع في ضرر والضرر معتد به عرفا، وأنه نعم إذا حك بسيطة أيضا لكن إذا حك شديدة في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. فإذا مع وجود المانع من استعمال الماء شرعا في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. الشرط الثامن الترتيب، فيبدأ بغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ثم يمسح الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. هل يجوز مسح القدمين في نفس الوقت؟ حط الإيدين، هذا مستعجل ما عنده وقت، حط الإيدين ويمسح القدمين في نفس الوقت، يقدر أو ما يقدر؟ قول يجوز. يجوز، مسألة خلافية عند بعض الفقهاء، يجوز بعضهم لا. عند السيد السيستاني حفظه الله يجوز مسح القدمين في نفس الوقت، لكن يوجد احتياط استحبابي في رعاية الترتيب في المسح. يعني إذا الشخص يراعي هذا الترتيب يحصل على ثواب إذا كان يرتب، لكن يجوز له أن يمسح في نفس الوقت. الشرط التاسع الموالاة، الانتقال من عضو إلى عضو آخر، هناك موالاة يعني تتابع عرفي. الموالاة بمعنى التتابع العرفي، يعني هناك فترة زمنية قصيرة بين غسل كل عضو وعضو وبين الغسل والمسح، أكو فترة زمنية عرفا يقولون هذه الفترة مسموحة، يعني حينما تكون هذه الفترة الزمنية قصيرة موجودة العرف يعتبر هذا العمل عملا واحدا مو عملين. يعني شخص قد يغسل وجهه ويقعد ربع ساعة بعدين يبي يغسل يد اليمنى، العرف يقول له هذا عملين مو عمل واحد، لكن هناك فترة زمنية قصيرة العرف حينما يرى هذا الإنسان أنه يغسل وجهه ثم يده يقول أن هذا الفعل فعل واحد. وهناك علامة على التتابع العرفي أن العضو لا يجف قبل الدخول في العضو الآخر، أي علامة. طبعا يختلف على جفاف الجو، حرارة الجو أيضا يختلف، لكن العرف كعلامة له نستطيع أن نجعل هذه العلامة أنه العضو السابق لا يجف قبل الدخول في العضو اللاحق. وإذا كانت كان الجو حارا هنا هذه العلامة لا يؤخذ بها لأنه دخل عامل آخر في سرعة الجفاف، فهنا أيضا ننظر إلى التتابع العرفي، يعني هذه العلامة ما نأخذ فيها إلا في الظروف الطبيعية، أما مع حرارة الجو هذه العلامة لا نأخذ بها. ثم الشرط العاشر المباشرة، يعني أن الشخص بنفسه هو يتوضأ إذا كان مختارا، يعني المباشرة بنفسه، يعني الإنسان المضطر، إنسان مثلا مصاب بكسور لنفرض أنه ما يستطيع أن يرفع يده ويغسل أو يمسح رأسه، في هذه الحالة مضطر هذا. أما في حال الاختيار لابد أن الشخص يباشر بنفسه. إذا ما يستطيع أن يباشر بنفسه يستعين بشخص آخر وهو ينوي، والأحوط وجوبا أن ينوي هذا المعين أيضا، احتياط وجوبي أن ينوي أيضا بأنه هو ينوي بدل عن هذا الشخص. فيكون المسح بيد نفس المكلف إذا كان ممكن، أما إذا لا يمكن يأخذ البلل من يد هذا المكلف ويمسح برأسه، يعني هذا المعين يأخذ البلل من يد المكلف ويمسح رأسه وقدمه إذا لا يستطيع أن يتوضأ ويمسح بنفسه. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.